ابدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: والزئبق المشهور بالهمز وبكسر، بالهمز وبكسر الزاي مع فتح الباء وكسرها، إن تفتت كمائع فطهره لن يثبت، أي فيتعذر تطهيره إذا تنجس، وإن كان بصورة الجامد، لأنه يتقطع تقطعا مختلفا فيبعد ملاقاة الماء لكل ما تنجس منه. فإن لم يتفتت بأن لم يتخلل بين تنجسه وغسله تقطع طهر بغسل ظاهره.
فهو يتكلم عن مسألة تطهير الأشياء، فمن جملة هذه الأشياء الزئبق، وله صورتان: مرة يكون مائعا كالسوائل مثل الماء أو يشبه الإيه؟ يشبه المائعات السوائل، ومرة يكون جامدا. فالجامد يغسل كما يغسل أي شيء، يغسل ظاهره وبذلك إيه؟ بذلك يطهر. وأما إذا كان مثل المائع فيتعذر تطهيره إذا تنجس، يعني يحكم بنجاسته ولا يمكن تطهيره حتى ولو كان في صورة الجامد. ويمكن معرفة ذلك بأن يصب عليه الماء، فإذا صب عليه الماء فتقطع تقطعا مختلفا فلا ريب أن ذلك إيه؟ دليل على أنه مائع، ففي هذه الحالة يبقى على نجاسته. لماذا؟ لأني من المتعذر أن يلاقي الماء كل ما تنجس منه. يبقى الحكم تبعا لمسألة يتفتت يبقى لا يمكن تطهيره، لا يتفتت يبقى يمكن تطهيره، وتطهير ما لا يتفتت هذا يكون بغسل ظاهره فقط. نعم.
قال: والجلد ولو من غير مأكول إن ينجس بموته طهر ظاهرا
افتح الصوت عندك.
قال: والجلد ولو من غير مأكول إن ينجس بموته طهر ظاهرا وباطنا بدبغه أي اندباغه ولو من غير قصد بما ينزع فضوله، ولو نجسا كزرق طير أو عاريا عن الماء.
فهنا يتكلم عن الجلد، كيف يطهر الجلد؟ فأشار إلى 4 أمور. أولا هو يتكلم عن الجلد، قال: ولو من غير مأكول، يبقى من مأكول أو غير مأكول، مذكى أو غير مذكى، إن ينجس بموته، يعني كان حيا حال الح... كان طاهرا حال الحياة، كان طاهرا حال الحياة، وإنما طرأت عليه النجاسة بسبب الموت، طهر ظاهرا وباطنا بدبغه، يعني بمجرد الدباغ يطهر الظاهر ويطهر الباطن. يطهر الظاهر وهو الطبقة العليا والطبقة السفلى، يعني من الجهتين، والباطن يعني ما بينهما، ما بين هي الطبقات الداخلية للجلد. بماذا؟ قال: بدبغه. بدبغه أي اندباغه، يشير بهذا التفسير إلى أنه لا يلزم منه فعل فاعل، فلو حصل الاندباغ بنفسه كأن ألقت الريح بالمواد التي تطهر الجلد على الجلد فدبغ بهذه الصورة، ولو من غير قصد فإنه إيه؟ فإنه يطهر ظاهرا وباطنا. ثم قال: بما ينزع فضوله. بما ينزع فضوله، فكده اشترط 4 أشياء: أن الجلد فقط هو الذي يطهر بعملية الدباغ، وأن الذي يطهر من ذلك ما كان حيا طاهرا، ما كان طاهرا حال الحياة. والأمر الثالث: بدبغه أو اندباغه ولو من غير قصد، وأن يتم هذا الأمر الرابع أن يتم ذلك الاندباغ بما ينزع الفضول ولو نجسا. وضرب مثال بذرق الطير فهو من النجاسات. نعم.
قال لخبر مسلم إذا
هو عاريا عن الماء يعني حتى ولو لم يستعمل في ذلك ماء.
قال لخبر مسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر.
هذا هو الدليل. وإذا دبغ الإهاب يعني الجلد فقد طهر. طهر تشمل الظاهر والباطن والشروط كلها في هذا الحديث واضح.
قال وخرج بالجلد الشعر ونحوه.
هذا هو القيد الأول. نتكلم عن الجلود هي التي تطهر بالدباغ، وأما ما سوى الجلد من الشعر ونحو هذا لا يطهر بالدباغ.
قال لعدم تأثرهما بالدبغ.
فالجلد بيكون فيه فضلات تخرج بعملية الدباغ، وتكون فيه حياة وخرجت منه، والدباغ يعيد إليه هذه الصفة لصفة الطهارة يعيده إلى أصل. أما الشعر فلا يتأثر بشيء من هذا. فيبقى يبقى الشعر نجسا.
قال لكن يعفى عن قليله عرفا.
لكن يعفى عن قليله، يبقى قليل الشعر نجس لكن عفي عنه، فهو نجاسة ولكن معفو عنها. عرفا دائما ما لا له ضابط في الشرع ولا في اللغة نرجع به إلى العرف، وهذه قاعدة من القواعد الخمس الكبرى، وهي العادة محكمة، خذ العفو وأمر بالعرف، فيرجع في ذلك إلى العرف ما حكم بأنه قليل يعفى عنه وما حكم بأنه كثير فلا يدخل في هذا العفو.
قال وبتنجسه بالموت جلد الكلب ونحوه.
بتنجسه بالموت يعني الجلد الذي يطهر بالدباغ ويحوله الدباغ إلى طاهر هو الذي كان طاهرا حال الحياة، وإنما طرأ عليه النجاسة بسبب الموت. فأما إذا كان نجسا حال الحياة مثل جلد الكلب ونحو الكلب، نحو الكلب إشارة إلى الخنزير وما تولد بين الكلب والخنزير أو بين أحدهما وحيوان طاهر، فهذا لا يؤثر فيه الدباغ.
قال لأن الحياة أبلغ من الدبغ ولم تفده الطهارة.
يعني إذا كان حال حياته ليس بطاهر، فهل بتنجسه ثم دباغه يطهر؟ طبعا لا، لأن الحياة كانت أبلغ في هذه المسألة ومع ذلك لم تفده الطهارة.
قال وباندباغه بما ذكر تشميسه وتمليحه لستر الزهومة بذلك مع بقائها.
وباندباغه يبقى هذا شرط، هو رقم كم؟ 3. يبقى جلد، والثانية نجس بالموت، والثالثة دبغ، والرابعة دبغ بما ينزع الفضول، هذه القيود التي بها يصير الجلد طاهرة. ففي مسألة الدبغ قال وباندباغه بما ذكر تشميسه وتمليحه، حتى لو سمى الناس هذا دباغا فإن الدباغ لا يقال إلا لما ينزع الفضول، وأما التشميس فيستر الزهومة فقط، والتمليح يرش عليه ملح، هذا الملح أيضا يبقي الزهومة والفضلات موجودة ولكن يسترها. والذي يبين ذلك أنه إذا نقع في الماء فترة قصيرة فإنه إن خرج ولا يتأثر بالماء، إذا لم يعد إليه النتن فهو طاهر، وإذا عاد إليه النتن فهو نجس.
قال
والغسل. ثواني يا شيخ محمد، تفضل يا شيخ محمد.
نعم سيد، أحسن عليكم. في موضوع ولو برقي كبرق طير، انه يعني انه ليس
راوس،
يعني انه
راوس
ايوه
الطير.
يعني جواز انه الدباغة بنجس، هذا انه القصد يعني، هل فيها يعني ضابط او حاجة، ولا بنجس مطلقا، وانه كيف يعني نجس وهو اصلا نريد به الطهارة للجلد يعني.
احنا عندنا الارواس ولو من حيوان مأكول النجس، صحيح؟
نعم
طيب، هو علاج او دواء؟ علاج او دواء يداوى به، ثم بعد ذلك يغسل هذا الجلد لانه متنجس بسبب هذه النجاسة، فهي كنجاسة لاقت ثوبا، ثم بعد هذا يغسل الثوب فيطهر، وده سيأتي إليه الآن في السطر الذي بعده. نعم.
جزاكم الله خير.
جزاك الله. نعم.
قال: والغسل بالماء بعد، أي بعد الاندباغ، معتبر، أي واجب لتنجسه بالدابغ النجس أو المتنجس.
يقول: إذا استعملنا دابغا نجسا مثل زرق الطير، أو استعملنا دابغا طاهرا وألقيناه على الجلد، فلا شك أنه يأخذ بعض نجاسة الجلد ويتنجس، ففي الحالتين الجلد بعد الدبغ يكون متنجسا، يكون متنجسا، متنجس بسبب النجس، ومتنجس بسبب يعني كونه بعد الموت يكون نجسا، فهنا يجب غسله بعد ما تنتهي عملية الدباغ، نأخذه فنغسله سواء استعملنا فيه دابغا نجسا أو دابغا متنجسا أو دابغا طاهرا. نعم.
قال: وأوجب استنجاء كل محدث عند إرادة نحو صلاة أو ضيق وقت أو خوف تضمخ بالنجاسة.
أوجب استنجاء كل محدث، من أحدث يجب عليه الاستنجاء، لكن هل على الفور؟ قال: لا، عند إرادة نحو صلاة، لو أراد الصلاة، لو أراد الطواف، وهكذا، أو ضيق وقت، يعني ضاق الوقت فصار الآن عليه صلاة، إذا لم يستنجي تفوته الصلاة، يبقى يستنجي ويتوضأ ويصلي، الوقت ده يقدر، فمعك مثلا من الوقت في أوله ساعة ساعتان إلى أن لا يبقى من مقدار وقت الصلاة إلا ما يسع الصلاة والوضوء والاستنجاء، يبقى وجب عليك الاستنجاء. قال: أو خوف تضمخ بالنجاسة، أو خوف تضمخ بالنجاسة، إذا كان فيه تضمخ أيضا بالنجاسة وتلطف بالنجاسة فيجب الاستنجاء، يبقى الاستنجاء ليس بواجب إلا في هذه الأحوال، وأما الأصل فإنه واجب على الترخي. نعم.
قال: وهو من نجوت الشيء أي قطعته، فكأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه، من كل نجس أي نجس خارج من الفرج ملوث ولو نادرا كدم.
يبقى الخارج الملوث، الخارج الملوث، سواء كان هذا الخارج نجس أو طاهر، تلوث، تمام، من كل رجس أي نجس، بول مثلا، غائط مثلا، خارج من الفرج اللي هو القبل والدبر، ملوث ولو نادرا، حتى لو كان خروجه غير معتاد مثل مثل الدم، فخروج الدم من القبل أو من الدبر الدم الطبيعي نادر. نعم.
نعم. قال: بالغسل بالماء أو بمسح بالحجر ونحوه من كل جامد طهور، إن كان ذاك قالعا لا محترم، ومسحه به ثلاثا ملتزم، فإن يجاوز صفحة أو حشفة أو جفف الماء لا سواه نظفه. قال بالغسل بالماء على الأصل أو بمسح بالحجر ونحوه من كل جامد طهر أي طاهر.
يعني يريد أن يقول إن إزالة الخارج النجس من القبل والدبر يتم بطريقتين، الأصل أن يغسل بالماء ويمكن أن يمسح بالحجر أو ما في معنى الحجر، بل الأصل هو الغسل بالماء، ولذلك كان هو الأفضل. الأفضل إذا اختار بينهما فالأفضل الغسل بالماء، والجمع بينهما أفضل من هذا. أو بمسح بالحجر، إذا لم يرد استعمال الماء وأراد أن يستعمل الحجر فهذا أيضا جائز كما سيشير إلى دليل ذلك. لكن قال بمسح بالحجر ونحوه، إذن مسألة الحجر هذه تعبير أغلبي، تعبير بالغالب، ولا يشترط الحجر يعني من الحجارة، بل كل ما ينطبق عليه الوصف الآتي فهو فهو يقوم مقام الحجر ويسمى حجرا في الشرع. قال من كل جامد، من كل جامد طهر أو طهر، يبقى ده الشرط الأول. والثاني أن يكون الشيء المستعمل في إزالة الخارج النجس من أحد الفرجين أن يكون جامدا، ليس ليس مائعا. والشرط الثاني أن يكون طاهرا، أن يكون طاهرا وأن لا يكون نجسا. نعم.
نعم. قال إن كان ذاك الجامد الطاهر قالعا لا محترم.
قالعا لا محترم، هذا هو الشرط الثالث والشرط الرابع. فإذا يشترط فيما تستعمله في عملية الاستجمار، هي مسح بالحجر يسمونها الاستجمار، والغسل بالماء يسمونها الاستنجاء، وأحيانا يبدلون التعبيرين بلا حرج تجوزا. قالعا لا محترما، يبقى جامد طاهر يقلع النجاسة حتى يحقق الغرض، لا محترم، وهيفسر لا محترم. نعم.
قال أي غير محترم كجلد دبر ولو من غير مزكا وحشيش وخزف.
يعني هذه الأشياء يمكن أن تستعملها لأنها فيها هذه المعاني، فهي جامدة وليست مائعة، وهي طاهرة وليست نجسة، وهي قالعة للنجاسة ولا تبقي نجاسة وراءها، وهي غير محترمة يعني غير معظمة من قبل الشرع، غير معظمة. ومنه مثلا نعلم حكم الورق وحكم مناديل الورق وهكذا. نعم.
نعم. قال ولو من غير مذكى وحشيش وخزف، لأنه صلى الله عليه وسلم جوزه حيث فعل.
جوزه، الهاء تعود على مسألة المسح وليس على مسألة غير المذكى والحشيش والخزف، لا، هذه أشياء مقاسة على ما جاء به الدليل، لأنه صلى الله عليه وسلم جوزه يعني جوز المسح بالحجر. ما الدليل على أنه جوزه حيث فعله؟ فهو صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الجائزة، لا يفعل الحرام صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
نعم. قال كما رواه البخاري وأمر به لقول وأمر به بقوله فيما رواه الشافعي وليستنجي بثلاثة أحجار.
يبقى إذن فيه حكاية فعل وفيه حكاية وفيه طلب أمر. حكاية الفعل أنه استنجى، والأمر أنه كما روى الشافعي وليستنجي بثلاثة أحجار. نعم.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار.
يبقى إذن هذا أيضا شرط من الشروط، يمكن أن نعده شرطا ويمكن أن نعده من أصل صفة المسح، أن يمسح وأن يكون المسح ثلاثة بثلاثة أحجار أو ثلاث مرات ولو بحجر واحد كما سيأتي. نعم.
قال وقيس بالحجر غيره مما في معناه.
كما قال كل جامد طاهر قالع للنجاسة ليس محترما ومعظما من قبل الشرع، هذا إيه؟ هذا يجزئ كما يجزئ الحجر تماما بتمام. نعم
نعم. قال: وخرج بالجامد المائع غير الماء.
وخرج بالجامد المائع، لأن إذا كان كل جامد يعتبر حجرا، خشب، خزف، حشيش، ورق، كل هذه أشياء جامدة. طيب، يبقى ما الذي لا يجوز به الاستنجاء لأنه ليس بجامد؟ المائعات طبعا، إلا الماء، لأن الماء هو الأصل في الإيه؟ في التطهير. يريد أن يقول إن الإنسان لو أتى بسمن، أتى بزيت، أتى بشحم، أتى بأي شيء من الأشياء المائعة لا يجوز أن يستنجي بها، لأنها لا تسمى حجرا، فليست جامدة. نعم
نعم. قال: وبالطاهر النجس والمتنجس كبعر وطاهر متنجس.
يعني هنا اشترط أن يكون الحجر طاهرا، فلا يجزئ النجس ولا يجزئ المتنجس. وضرب مثالا للنجس فقال كبعر، البعر اللي هو الروس. وطاهر متنجس، لو عندي ورق أو مناديل ورق أو خزف أو حتى حجارة جامدة ولكنها متنجسة عليها نجاسة، يبقى لا يجوز، يبقى لا يجوز بالنجس مثل الروسة، ولا يجوز بإيه؟ ولا يجوز بالطاهر الذي تنجس مثل الإيه؟ مثل الحجر الذي استعمل مثلا مرة سابقة. نعم.
قال: وبالقالع غيره كالقصب الأملس والزجاج.
فلا يجزئ إلا أن يكون الحجر جامدا طاهرا قالعا، حتى يحقق المقصود منه، أن يقلع يعني أن يزيل، أن يرفع النجاسة. فإذا كان قصبا، القصب أملس، الزجاج أملس، إن كان على هذه الصفة بحيث لا يتحقق به رفع الإيه؟ النجاسة. طبعا الزجاج يعني هيمسح بالسطح، كذلك القصب هيمسح بالسطح، لكن لو تصورنا مثلا أنه سيمسح بالحد، حد الزجاجة، أو بحد القصب ولن يؤذيه ذلك، كما هو معلوم الآن أن الزجاج مثلا بيمشوا عليه بالليزر كده فيعمل طبقة فلا يجرح، أو أن القصب تعامل معه بحكمة فأزال بحرفه، هذا جائز. المقصود هنا أنه إذا مسح بشيء أملس فبقي بعد مسحه شيء من النجاسة فهذا لا يسمى قالعة، وبالتالي لا يجزئ في عملية الاستنجاء. نعم.
قال: نعم. قال: وبغير محترم المحترم كمطعوم وكتب علم شرعي وآلات.
وعظم.
نعم، وعظم وإن أحرق، وجزء حيوان متصل به، فلا يجزئ الاستنجاء بشيء منها.
كل هذه الأشياء أشياء محترمة. كلمة محترمة في هذا الباب، باب النجاسات، مقصود منها معظمة، كما ورد معنا في مسألة الإيه؟ في مسألة محترزات النجاسة، تعريف النجاسة، لا لاحترامها، يعني لا لتعظيمها. فالمحترم هنا معناها الإيه؟ المعظم. كمطعوم، الطعام محترم، محترم معظم، فيه آيات وأحاديث، نعمة من نعم الله تبارك وتعالى التي ينبغي شكرها ولا ينبغي يعني ازدراؤها. وكتب علم شرعي، كتب العلم الشرعي اللي هي كتب الفقه، كتب العقيدة، كتب التفسير، كتب الحديث، هذه هي التي تسمى علم شرعي. وآلاته، آلات العلم الشرعي، أصول الفقه، أصول الحديث، أصول التفسير، وهكذا النحو، كل هذه آلات للعلم الشرعي. والعظم، العظم أيضا محترم، لأنه طعام الجن، كما أن الخبز طعام طعام الإنس. قال: وإن أحرق، وعظم وإن أحرق، حتى ولو دخل النار وأحرق في النار فإنه يبقى أيضا معظما ولا يجوز إزالة النجس به. وجزء حيوان متصل، وجزء حيوان متصل به، إن الإنسان مثلا يمسك ذيل الفرس مثلا ويستنجي بها أو يستجمر بها، فلا يجزئ الاستنجاء بشيء منها. هذه جهة لا يجزي. وماذا أيضا؟
قال ويعصي به في المحترم.
ويعصي يعني يأثم، يأثم إن استعمل مطعوما أو استعمل كتب علم شرعي أو استعمل آلات العلم الشرعي وهكذا، أو استعمل العظم، أو كل هذا من ناحية لم يحقق مقصوده، ومن ناحية أخرى أثم باستعماله هذه الأشياء لتفويته منفعتها على أصحابها أو لاستهانته بها، وهي موضع تعظيم من الشرع.
نعم. قال وإنما يجزئ الجامد بشروط أشار إليها بقوله ومسحه به ثلاثا ملتزم، أي أن يمسح ثلاثا ولو بأطراف حجر.
ولو بأطراف حجر، يعني الشرع هنا مقصوده المساحات. فلو مثلا معك حجر وله ثلاث جهات أو أربعة أو أكثر، فأتيت على ثلاث منها فمسحت بكل جهة منها مرة، خلاص حصلت الثلاث مساحات على الوصف الذي سيأتي به الآن. هو يمسح مسحة للمكان كاملة، ويمسح مسحة ثانية للمكان كاملة، ويمسح المسحة الثالثة للمكان كاملة، خلاص دي الثلاث مساحات المطلوبة شرعا، فهذا شرط أيضا ملتزم. نعم.
نعم. قال لما روى مسلم عن سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار.
فهذا هو الدليل على أن المطلوب لزوم ثلاثة أحجار لقوله نهانا، نهانا، وهذا النهي للتحريم إلا أن يأتي ما يدل على غير ذلك. نعم.
نعم. قال وفي معناها ثلاثة أطراف حجر.
قلنا لماذا في معناها ذلك؟ لأن المقصود منها عدد المساحات، وعدد المساحات إن تم بثلاثة أحجار منفصلة فقد تحقق المقصود، وإن تم بأطراف حجر واحد، ثلاثة أطراف من حجر واحد، أيضا تم المقصود، لأن المقصود هي المساحات. نعم.
نعم. قال بخلاف رمي الجمار لا يكفي حجر له ثلاثة أطراف عن ثلاث رميات.
في رمي الجمار يقال سبع جمرات، سبعة أحجار، والمطلوب العدد، نعد حجر ورمي والحجر الثاني الحجر الثالث وهكذا، فنعد سبعة أحجار منفصلة، ولا يمكن أن نعد مثلا حجر له ثلاثة أطراف نعد واحد نعد ثلاثة، لا هو واحد. نعم.
نعم. قال لأن المقصود ثم عدد الرمي وهنا عدد المسحات.
يعني المقصود ثم هناك في مسألة رمي الجمار في كتاب المناسك والحج عدد الرمي، أما المقصود هنا في باب الاستجمار المقصود الإيه؟ مقصود عدد المساحات، وعدد المساحات يحصل بإيه؟ بثلاثة أطراف حجر واحد. نعم.
قال وألا يجاوز الخارج صفحة وحشفة وإن انتشر فوق العادة، لأن ذلك يتعذر ضبطه فنيط الحكم بهما.
وألا يجاوز الخارج صفحة وحشفة، صفحة اللي هي إيه؟ يخرج من بينها الغائط، الأليتين، ما يتضام من الأليتين، والحشفة معروف اللي هي رأس الذكر، وسيأتي الإشارة إليها. فهنا إنما يستعمل الحجر في هذه المساحة فقط، فإذا انتقل الخارج النجس إلى شيء من البدن سوى هذين يبقى مباشرة لا يستعمل الحجر، وإنما يستعمل الماء وجوبا. لماذا؟ لأن هذه رخصة مقدرة بقدرها، الرخصة تقدر بقدرها. قال استعمل الحجر لإزالة البول من الحشفة، وقال استعمل الحجر لإزالة الغائط من الدبر. طيب ممكن ينتشر البول لأي سبب من الأسباب؟ قال ماشي يتسامح في حدود الحشفة كاملة، ولا في قدر من الحشفة قال لا، هذه مسألة لا يمكن ضبطها بالكلام، فلذلك توسعوا وقالوا الحكم متعلق بالحشفة كاملة. طب وهناك كذلك الحال، هل يقول مثلا في حدود فتحة الدبر وما حولها بسنتي أو باثنين أو بثلاثة؟ لا، علقوا الحكم بالإيه؟ بالصفحة كاملة. فإذا كان في الحشف البول في مساحة الحشفة أو كان الغائط في مساحة الصفحة، هذا وهذا يمكن استعمال الحجر في إزالتهما. وأما إذا انتشر خارج ذلك فإنه يتعين إزالة هذا الخارج بالماء. نعم.
قال: وألا يجف كما أشار إلى ذلك بقوله: فإن يجاوز صفحة في الغائط، وهي ما ينضم من الأليين عند القيام.
يعني إذا الإنسان قام تنضم، وإذا جلس تنفتح وتظهر، هي دي الأليه ديت الصفحة، والحشفة معروفة وهي رأس الإيه؟ الذكر. نعم.
قال: أو حشفة في البول، وهي ما فوق الختان، أو جف فالما لا سواه نظفه. سواه صح يا شيخنا؟
أيوة صح.
نعم. لا سواه نظفه، أي تعين الماء لخروج المجاوز عما تعم به البلوى.
الذي تعم به البلوى المعتاد، الغالب الذي يقع، أن البول ينتشر في الحشفة أكثر ما يكون، وأن الغائط ينتشر في الصفحة أكثر ما يكون، وأما ما فوق ذلك فأمر نادر أو أمر يعني خارج عن الإيه؟ عن العادة. ففي الصفحة نستعمل الحجر، وفي الحشفة نستعمل الحجر، وكذلك نستعمله إذا كان خارجا الآن. الماء ما زال رطبا، الغائط ما زال رطبا، فيستعمل فيه الحجر. طب جف الماء في رأس الذكر أو جف الغائط في الدبر، هذا وهذا إن جف يستعمل فيه الإيه؟ يستعمل فيه الماء وجوبا، لأن الرخصة في أن تزيل ذلك الشيء على وضعه وطبيعته. وضع طبيعته هو رطب، فتركته حتى جف، لا، استعمل الماء ولا تأخذ برخصة الحجر. إذن عندي شرط ثلاثة أحجار، وعندي شرط ألا يجاوز صفحة وحشفة، وعندي شرط ألا يجف. هذه ثلاثة، إضافة الأربعة الماضية يمكن أن تحسبها سبعة. نعم.
قال: وفي معناه وصول بول المرأة مدخل الذكر.
وصول بول المرأة مدخل الذكر، يعني منها أيضا، لأن المرأة قالوا لها مخرجان أو ثلاثة مخارج، فما يخرج من المرأة من مكان البول فيدخل إلى مكان الجماع، هذا جاوز محله، فلا يجزئ فيه الحجر وإنما يطلب فيه الماء.
قال: ولا بد ألا ينتقل الخارج عن محله الذي أصابه عند الخروج واستقر فيه، وألا يتقطع وإن لم يجاوز الصفحة والحشفة، فإن تقطع
لا.
أي نعم. وألا يطرأ عليه أجنبي نجس مطلقا أو طاهر الرط.
هو يتكلم هنا عن فهم الكلمة السابقة، فيقول: لا ينتقل الخارج عن محله الذي أصابه عند الخروج واستقر فيه. يبقى إذا خرج في ربع الحشفة، خرج في ربع الصفحة، خلاص هذا يستعمل فيه الإيه؟ تعمل فيه الحجر، يستعمل فيه الحجر، لكن بهذه الشروط الثلاث: أن يستقر في موضعه، ألا يجف، ألا يطرأ عليه أجنبي، ألا يطرأ عليه أجنبي. ليه؟ لأن الرخصة كما قلنا تقدر بقدرها، فهو أجاز استعمال الرخصة في هذا الشيء، فإذا تغير هذا الشيء عن المعتاد فلا تجزئ فيه الرخصة وينتقل فيه إلى الأصل. فمن ذلك أنه ينتقل من محله الذي أصابه إلى محل آخر، في المحل الآخر هذا لابد من استعمال الإيه؟ لابد من استعمال الماء، وألا يطرأ عليه أجنبي نجس مطلقا، مطلقا هنا سواء كان جامدا أو كان إيه؟ رطبا. إذا أضيف نجس إلى النجس الخارج من الإنسان لا يجزئ إلا الماء. قال أو طاهر رطب، أو طاهر رطب، إذا جاء شيء طاهر رطب فيه رطوبة فيه سيلان ميوعة ووقع في هذا الخارج النجس، في هذه الحالة لا يجزئ أيضا إلا الماء. يبقى خرج من هذا إن لو وقع فيه أجنبي طاهر جامد كأن وقعت مثلا حصى لا تؤثر في مسألة استعمال الحجر، يستعمل الحجر. طب لو وقع أجنبي نجس جامد، أجنبي نجس رطب، وقع طاهر رطب، في هذه الأحوال الثلاثة لا بد من استعمال الماء. ولذلك قال فإن انتقل يعني عن محله الذي أصابه عند الخروج واستقر فيه، أو طرأ يعني طرأ عليه أجنبي من هذه الثلاثة التي ذكرها نجس مطلقة في الحالتين أو طاهر رطب، يبقى الثلاث حالات تعين الماء يعني لا يجزئ الحجر ولا بد من استعمال الماء. نعم.
قال وألا يتقطع وإن لم يجاوز الصفحة والحشفة، فإن تقطع تعين الماء في المتقطع وأجزأ الجامد في غيره.
وألا يتقطع، هذا أيضا شرط، ألا يتقطع بمعنى ألا يصيب منطقة من الصفحة أو الحشفة ويغادر منطقة تبقى طاهرة والمنطقة التي بعدها يصيبها وهكذا. فكل المتصل بالحشفة، المتصل بالعفو، المتصل بالقمل، المتصل بالدهر، هو الذي يجزئ فيه الحجر أو الجامد. وأما المتقطع فلا بد من استعمال الماء في تعين الماء في المتقطع. نعم.
وأن ينقي، فإن لم يحصل الإنقاء ألا يبقى إلا أفن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال لم يحصل إلا كل مرة ألا من ثلاث مسائل، وفي المرة الثالث بد من أن يعم المحل.
إن لم يحصل الإنقاء إلا بالسلام
ينقى يحزال الضوء في هذه الإنقاء، فقال لم يحصل الإنقاء نعم في هذه الثلاث مرات إلا زيله إلا الماء هو الغاية، فهو بعشر مساحات الخارج النجس.
نعم. إنقاء إن لم يحصل
لو فعمل يأتي بخامسة لأن بها يحصل الإنقاء. طيب والخامسة سنة حتى يحصل بها الوتر فقط الإيتار، وكذلك لو عمل مثلا بستة فأنقت يجي السابعة، عمل ثمانية وحصل الإنقاء يأتي بالإيه بالتاسعة وهكذا. يبقى الزيادة اللي هي حتى يحصل الوتر هذه سنة فقط. نعم.
قال وأن يبدأ بالأول من مقدم صفحة يمنى ويديره قليلا قليلا إلى أن يصل إلى المبدأ، ثم بالثاني من مقدم صفحة يسرى كذلك، ثم بمر الثالث على الصفحتين والمسربة. على الصفحتين والمسربة جميعا.
يعني هو هنا يعلمنا كيفية المسح بهذه الأحجار الثلاثة على الصفة التي ذكرها الآن. نعم.
قال: وسن استنجاء بيسار وجمع ماء وجامد بأن يقدمه على الماء لزوال عين النجاسة به وأثرها بالماء من غير حاجة إلى مخامرة عين النجاسة.
هو هنا استطرد بقى إلى ذكر السنن في هذه العملية، فذكر أولا الإيتار بواحدة بعد الإنقاء إذا لم يحصل الإنقاء بوتر، وأيضا الكيفية في مسألة الاستنجاء بالحجر.
الصب يتقطع يا شيخنا.
طيب، والآن
الآن كويس تمام.
طيب ثواني.
حاضر، من أول ولم يذكر ولا قبلها؟ قال: ولم يذكر آداب قاضي الحاجة تبعا لأصله، فمنها أن يقدم يساره لمكان قضائها ويمينه لانصرافه عنه.
هذه من جملة الإيه؟ السنن. من جملة السنن يذكر هنا الإيه؟ السنن أيضا. وسن استنجاء بيسار، يعني باليد اليسار يستنجي الحجارة، يمسكها بيده اليسار. وجمع ماء وجامد، جمع ماء وجامد، يبدأ بالماء وبعدها يبدأ
الصوت ذهب من عندكم.
تمام.
الصوت كان ذهب يا شيخنا. حاضر يا شيخنا، حضرتك سامعني؟
ايوه انا سامع كويس.
قال: وسن استنجاء بيسار وجمع ماء وجامد لأن يقدمه على الماء لزوال عين النجاسة به وأثرها بالماء من غير حاجة إلى مخامرة عين النجاسة.
نعم. هذا معناه أنه هو يجمع بين الماء والجامد، والحرص على أنه يجمع بين الماء والجامد فسره بما بعده من الكلام، فقال: بأن يقدمه على الماء، يبدأ بالجامد يقدمه على الماء. ليه؟ قال: لزوال عين النجاسة به، يمسح فيزيل عين النجاسة. وأثرها بالماء، لزوال أثرها بالماء، بستعمل الجامد ويستعمل الماء ليزيل أثر النجاسة من غير حاجة إلى مخامرة عين النجاسة. هذه إشارة إلى أنه لو اكتفى بالماء فقط أتحصل مسألة المخامرة بين الماء وبين النجاسة حتى تتغلب الماء على الإيه؟ على النجاسة فتزيلها، ولا شك أن هذا يحصل فيه شيء من الإسراف ونحو. نعم.
قال: ولم يذكر آداب قاضي الحاجة تبعا لأصله، فمنها أن يقدم يساره لمكان قضائها ويمينه لانصرافه عنه، وأن ينحي عنه ما عليه معظم من القرآن
عليه معظم في الدخول. أن يقدم اليسار في الدخول، وأن يقدم اليمين دخل المكان المحل الذي يقضي فيه الحاجة، يقدم رجله اليمين، وإذا خرج يقدم رجل عفوا اليسار، ويقدم إذا خرج رجله اليمنى. نعم.
قال: وأن ينحي عنه ما عليه معظم من قرآن أو غيره كاسم نبي، وأن يعتمد في قضاء الحاجة
يسوع. أن ينحي عنه. شيخ أحمد.
نعم شيخ.
اقرأ وقف على المعنى، اقرأ وقف على المعنى، نحن لسنا في مجلس إجازة، ماذا نفعل بالقراءة والسرد؟
حاضر، أنا ظلمت حضرتك بس سكت عشان أكمل.
وأن ينحي عنه ما عليه من معظم، يعني أو ما عليه معظم، يعني إن كان معه مصحف مثلا أو حتى معه ورقة عليها شيء معظم من القرآن أو من اسم نبي من الأنبياء أو اسم الله مثلا أو نحو هذا، فإنه إيه؟ أنه يعني يضعه قبل أن يدخل إلى الخلاء. نعم.
قال: وأن يعتمد في قضاء الحاجة يساره ناصبا يمناه بأن يضع أصابعها على الأرض ويرفع باقيها.
ويرفع باقيها، هذا يقولون لأنه يعني يقولون إنه يسهل عملية في الإخراج. نعم.
قال: وأن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول أو غائط فيكونان خلاف الأولى في غير المعدي مع ساتر مرتفع ثلثي ذراع بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل.
هذا حكمها في هذه الحالة. الحالة هي أني آتي إلى مكان عادي وأتخذ ساترة، هذا الساتر مرتفع قدر ثلثي ذراع، وأنا قريب من هذا الساتر مسافة ثلاثة أذرع أو أقل من هذا. في هذه الحالة إذا تبولت تجاه القبلة أو تغوطت تجاه القبلة، إذا استقبلت القبلة أو استدبرتها بالبول أو بالغائط في هذه الحالة، فهذا يكون خلاف الأولى، يعني المكروه كراهة خفيفة. يبقى هذا حكم من أحكام ثلاثة مقيد بثلاثة قيود. القيد الأول أنه في مكان غير معد لقضاء الحاجة. القيد الثاني أنه بينه وبين القبلة ساتر مرتفع إلى هذه المسافة ثلثي ذراع. والشرط أو القيد الثالث أنك قد تجيب من هذا الساتر، يعني هو يسترك فعلا، هو فبينك وبين ذلك أو أقل من ذلك ليس أكثر، فأنت في إيه؟ في ستر بهذا الساتر في هذه الحالة. والحكم في هذه الحالة أنه خلاف الأولى، يعني معناه لا يكره ومعناه لا يحرم، لا يحرم بما ليس عليك فيه وزر، ولا يكره يعني لا يكره الكراهة الشديدة. نعم.
قال: ويحرمان بدونه في غير المعد لذلك.
ويحرمان بدونه في غير المعد لذلك. يبقى هنا عمل ايه؟ قال: ان كان في مكان غير معد لقضاء الحاجة و اتخذ ساترا او اتخذ ساترا ولكنه اقل من ثلثي ذراع، او اتخذ ساترا هو ثلثي ذراع ولكن ابتعد عنه ثلاثة أسر في هذه الحالة عليه. لماذا؟ لأنه مدخل للغط وليس بين أنه له مثلا مكان أو خلاص، لا يشترط هذه الشروط ولا وصين، لا يتنزل عليه حكم من هذه الأحكام المذكورة، فلا هو حرام ولا هو مكروه ولا هو خلاف الأولى. لماذا؟ لأنه في مكان معد فعلا لقضاء الحاجة. نعم.
قال: وأن يبعد عن الناس في الصحراء
والعقوق. كيف تحكم؟ كيف تحسب مسألة المعاد؟ تحسب بالعرف أن يقول الناس هذا مكان لقضاء الحاجة، لا يشترط البنيان والسقف، لا يشترط فيه هذا. يكون
نعم. قال: وأن يبعد عن الناس في الصحراء ونحوها إلى حيث لا يسمع للخارج منه صوت ولا يشم له ريح.
هذا من السنن أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب إلى الخلاء أبعد. نعم.
قال: وأن يستتر عن أعينهم في ذلك إن كان بصحراء أو بناء لا يمكن تسقيفه، فإن كان ببناء
وأن يستتر عن أعينهم في ذلك. يستتر عن أعينهم، ما معنى يستتر عن أعين؟ إن كان في صحراء أو في بناء واسع لا يمكن تسقيف. نعم.
نعم. قال: أو بناء لا يمكن تسقيفه، فإن كان ببناء مسقف أو يمكن تسقيفه حصل الستر بذلك.
نعم.
قال: وأن يسكت إذا دخل الخلاء، عن ذكر وغيره.
لا يذكر الله تعالى ولا يتكلم، وهذا من السنة.
قال: وأن لا يقضي حاجته في ماء راكد ولا في جحر ومهب ريح ومتحدث للناس وطريق وتحت ما يثمر.
كل هذه الأماكن لا يقضي فيها حاجته. كل هذه الأماكن لا يقضي فيها لا يقضي فيها حاجته. لكل واحدة من هذه علة. فمثلا قوله: وألا يقضي حاجته في ماء راكد، لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البول في الماء الراكد والغائط من باب أولى. ولا في جحر، للنهي عن ذلك أيضا، ولأنه كما قيل مثلا فيه هام أو مثلا فيه جن ومهب ريح. الله المستعان. قال: وتحت ما يثمر، أيضا لما ورد في السنة من النهي عن ذلك. نعم. تفضل شيخ.
نعم. قال: وألا يستنجي بماء في مكانه إن لم يعد لذلك بل ينتقل عنه.
إن لم يكن المكان معد لذهاب الخارج النجس ويبقى المكان طاهرا ويبقى يستعمل الماء فلا ينزل الماء على ذلك النجس ويرتد إلى بدنه أو ثوبه، المكان معد، ففي هذه الحالة يستنجي مكانه. طب إن كان المكان غير معد، استنجى تبول والبول تحته، تغوط والغائط تحته، فكيف يستنجي الآن بماء فوقه أو بحجارة؟ لا ريب أنه يخشى على يده من التنجس، أو على إذا استعمل الماء على بدنه أو ثوبه من رشاش الماء أو رزاز الماء. ففي هذه الحالة ينتقل فيستنجي بمكان جديد بعيد عن المكان الذي أحدث فيه. نعم.
قال: وأن يستبرئ من بوله.
يستبرئ من بوله بمعنى يتنزه عن الخارج النجس كله، فلا يبقي فيه شيئا يمكن أن يكون موجودا حتى لا يكون من المعذبين الذين أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عامة عذاب القبر من هذا اللون أو النوع. نعم.
قال: وأن يقول عند وصوله مكان قضاء حاجته: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
نعم.
وعند انصرافه عنه الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
هذا هو ذكر قبل الدخول وبعد الدخول. طبعا يقول بسم الله اللهم، فهيقولها قبل ما يدخل مكان الخلاء، وكذلك حينما يخرج يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، أو نحوها من الأحاديث الصحيحة، غفرانك غفرانك، وهكذا، وما ورد من كل هذه الأذكار. لكن هي إشارة يعني إلى أن قبل ما يدخل مكان قضاء الحاجة يذكر، وبعد ما ينصرف عن قضاء الحاجة يذكر. وطبعا مسألة مكان قضاء الحاجة هنا ليس المقصود منه المعد فقط، وإنما كل مكان يقضي فيه حاجته، من السنة إذا أقبل عليه أن يقول ذلك، وإذا أدبر عنه يقول ذلك أيضا. طيب نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. اتفضل شيخ محمد.
جزاكم الله خير.
وجزاك الله خير.
السلام عليكم سيدي.
اللهم امين.
سيدي بالنسبه لي بمكان في مكانه لم يعد لذلك، المكان المعد الان اكرمك الله الحمامات الجاهزه الان اللي نعرفها.
تمام.
الان نعرف انه اكرمك الله عند البول يعني مكان قريب، وهذا يعني ممكن يصير فيه ارتداد اذا صح التعبير، بعض الرذاذ او كذا.
تمام.
فهل هذه الان تعتبر طاهره هذا الموضوع الان او
لا؟ يعني احنا عندنا ربنا يسر لنا سببا من اسباب ايضا ازاله النجس، فاذا الانسان تبول او تغوط وخشي ان يكون الماء الذي تحته ماء نجس، فيشغل كما يقولون السيفون فيذهب هذا الماء وياتي بماء جديد، ويبقى الماء الجديد يبدأ يستنجي فوقه ولا حرج عليه في ذلك.
أقصد سيدي في الحمام العربي أكرمك الله.
في الحمام العربي.
يعني العربي أيوة العادي الأرضي احنا نسميه وليس الإفرنجي.
طيب إذا هو نعم الأرضي، إذا يعني عموما هذه مسألة تتعلق بالواقع والحال. فإذا نعم. كان يأمن من ارتداد الماء إليه في ثوبه أو في بدنه فيستنجي في مكانه. وأما إن كان لا يأمن يتحول عن مكانه، فهي حكم معلق بهذه العلة.
أحسن عليكم. طيب سيدي في سؤال ثاني، انقطع الصوت عندما قلت ولأن لا يقضي حاجته في ماء راكد، قلت العلة للنهي الوارد في ذلك. ولا في جحر ومهب ريح ومتحدث الناس وطريق وتحت ما يثمر، ما سمعنا يعني
نعم.
كل طيب. واحدة لها
شيء. بالنسبة للأولى قلنا ورد فيها نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البول، ويقاس عليه الغائط من باب أولى. وكذلك في مسألة الجحر، لما قيل إنه مساكن الجن أو لما يكون فيه من الحيوانات تؤذيه. وفي مهب الريح حتى لا يتراد إليه البول نفسه أو البراز فيتنجس. وفي متحدث الناس وطريقهم حتى لا يقع تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى فيه طريق الناس وإيه، فالناس يلعنونه على ذلك. وتحت ما يثمر، تحت الشجرة التي تثمر أيضا للنهي عن ذلك. نعم.
جزاكم الله خير. أحسن.
اللهم آمين.
لو تكرمتم سيدي. عندما قال ونسكت إذا دخل الخلاء عن ذكر وغيره، غيره سيدي ذكاني ضرورة، هل يخالف السنة؟
هو السنة أن يسكت، السنة أن يسكت. وفي حديث فيه إن الله يمكث على ذلك، يعني أن يذهب الرجلان فيتحدثان على الغائط كاشفين عن عورتهما، حتى ولو قيل إن المقت على مجموع هذه الصفة فلا ريب أن لكل شيء منها سهم من المقت. فإذا لم يكن له ضرورة في الكلام طبعا لا يتكلم، وإذا كان له ضرورة الضرورة تقدر بقدرها، يعني بمعنى ربما تكون هذه الضرورة واجبة، وربما تكون مستحبة، وربما تكون مباحة، وربما تكون حرام، وهكذا. فممكن يتكلم مثلا لإنذار أعمى فيجب عليه أن يتكلم
كالصلاة،
لكن الأصل لكن الأصل إن هو يسكت، وهذه هي السنة. نعم. ألا يتكلم بذكر ولا بغير الذكر.
نعم، عندما قال سيدي مخامرة عين النجاسة، المخامرة نعم. المخالطة والانتشار، يعني معنى العبارة
المخالطة بمعنى أن الماء ينزل على هذا النجس فيتحول الماء إلى نجس، وينزل ماء آخر تحول إلى نجس، وينزل ماء آخر تحول إلى نجس. قال الماء الطاهر أو الطهور يخالط النجس حتى في النهاية يتغلب الماء بالمكافرة على الخارج النجس فيذهب. تمام، كل هذا وهو يستعمل يده أيضا في إزالة هذه النجاسة. هذه المخامرة والمخالطة التي تحصل من يده وللماء، يعني الشرع يقول أولى من ذلك أن تستعمل الحجرة فتزيل، أو مثلا منديل أو نحو هذا فيزيل العين، وبعده ستستعمل قليلا من الماء وتنتهي المسألة.
تمام. سؤال أخير لو تكرمتم سيدي. نعم. عندما قال وخرج في البداية، وخرج بالجلد الشعر، الشعر مأكول لحم وغير مأكول، المذكى وغير المذكى أولا.
نعم، كل هذا لا يطهره الدباغ.
يعني لو فرضنا شعر مأكول اللحم نجس؟
هذا سبق معنا، ما قولك أنت؟
على حسب عبارة سيدي النجس ولكن معفو عن قليله.
يعني حسبك وقلنا إني شعر الحيوان المأكول والصوف والوبر والمسكة والفأرة طاهر.
هذه طاهرة سيدي.
تمام. نعم. هو يتكلم عن مسألة الجلد وما فيه من الشعر، فإن كان الشعر مما يحكم بنجاسته فلا يطهره كونه دبغ، كونه دبغ لا يطهره. إنما الدباغ له تأثير في ماذا؟ له تأثير في الجلد فقط.
إذا كانت أصوافها أو ظهرها طاهرة، فماذا نعم. يقصد بكلمة الشعر؟
الشعر، شعر غير المأكول مثلا هذا نجس. شعر الميتة نجس، فهذا كله نجس لا يؤثر فيه الدباغ شيئا، الجلد فقط هو الذي يتأثر بالدبغ و يتحول إلى طاهر. وأما هذه الأشعار التي حكمنا بأنها نجسة لا يمكن أن تتحول إلى طاهرة.
يعني لو فرضنا سيدي شعر، لو فرضنا نمر جلده دبغة، شعر النبر هذا يبقى نجس.
نعم.
لأنه كثير، أليس كذلك؟
بلى.
الله يجزيك خير سيدي.
آمين.
يصلي عليه.
نعم.
فلا يصلى على، فرضنا جلد نمر سيدي دبغة ولكن يبقى الشعر نجس لكثرته، لا يصلى عليه.
نعم، يجلس عليه فقط ويباشر عليه ما لا يمكن أن يتأثر بذلك الشعر. نعم.
طبعا نفوت إذا جلس عليه نفوت مسألة النجاسة إذا كان هو رطب أو المكان رطب، نفوت في هذه المسألة أيضا، أليس كذلك سيدي؟
أيوة. نعم.
الله يجزيكم خير سيدي.
اللهم آمين.